الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذه القاعدة هل لها دليل، عليها دليل أم لا؟ قلنا ليس عليها دليل، لأن كل ما يمكن أن يستند إليه باطل. ما هي المستندات لهذه القاعدة؟ ما يمكن أن تستند إليه هذه القاعدة ماذا؟ هذه الوجوه التي راح نذكرها هي أدلة هذه القاعدة. فإذا واحد سألك قال لك ما هي أدلة قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح غير الدليلين السابقين اللي ذكرناهم، أن الأصل في الدليلين الإعمال، وبعد ما أدري في الحكاية ثانية ما تذكرناها، لا غير بينك الوجهين وجوه أخرى، عليكم السلام والله، وجوه أخرى لهذه القاعدة. ما هي الوجوه هذه؟ الآن احنا نذكر هذه الوجوه وجه بعد وجه ونرد كل واحد من هذه الوجوه. الوجه الأول اذكرنا ماذا فيما سبق، في الدرس السابق اذكرنا، قلنا قد يقال بأننا لو بنينا على هذه القاعدة يلزم العمل بالدليلين، والعمل بالدليلين مطلوب لازم. ايش أجبناها عن هذا الوجه إذا تتذكرون؟ قلنا لا يصدق على الجمع التبرعي، لا يصدق على الجمع التبرعي، لا يصدق العمل بالدليلين، بل هو ترك العمل بالدليل، لا العمل بالدليل. إذا جاءتنا روايتان إحداهما تقول ثمن العذر سحت، والأخرى تقول لا بأس بثمن العذر، واحدة حملناها على مأكول اللحم والأخرى حملناها على غير مأكول اللحم، هذا ترك للعمل بالدليلين، إلغاء لظاهرهما، لأن ظاهر كل واحد العموم والشمولية لمأكول اللحم ولغير مأكول اللحم، عليكم السلام ورحمة الله. فحمل هذه على المأكول وتلك على غير المأكول هذا إلغاء للدليل، لا عمل بالدليلين. ثم ايش قلنا في الدرس السابق إذا تتذكرون؟ ثم ماذا قلنا في الدرس السابق إذا تتذكرون؟ ماذا قلنا؟ هكذا قلنا، ولعل قائل منكم يقول بناء على هذه القاعدة سوف نعمل الدليلين، نعمل بالدليلين لكن من حيث السندين، من حيث الصدورين، بينما إذا لم نرد أن 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 شنو قولوا ياي نعمل بهذا القاعدة سوف نطرح أحد الصدورين، أحد السندين نطرحه. ايش اجبنا اذا تتذكرون؟ قلنا كما ان العمل بالسند لازم، بالصدور لازم، العمل بالدلالة ايضا لازم. وفي مقامنا العمل بسند خبر واحد جزما ثابت، قلنا بلا اشكال، سواء بنينا على هذه القاعدة أم لم نبني، لأن فرسنا جزما نأخذ به، وهذا الذي أخذنا بسنده سوف نأخذ بظاهره. يبقى الرواية الثانية، إن أخذنا بسندها ماذا يلزم؟ التجاوبني، ماذا يلزم؟ طرح ظاهر تلك الرواية الأولى المتفق عليها من حيث السند، بينما لو لم نأخذ بسند الرواية الثانية حافظنا على ظاهر تلك الرواية الأولى. فالأمر يدور بين الحفاظ على سند الرواية الثانية، لكن يلزم منه طرح ظاهر الرواية الأولى، وبين الحفاظ على ظاهر الرواية الأولى ولكن يلزم منه ماذا؟ أقول وياي، طرح سند الرواية الثانية. ولا أولوية لما تريده سماحتك القائل بهذه القاعدة. ماذا تريده أنت القائل بهذه القاعدة الذي تجعله أولى؟ ماذا أنت بعد كنت تلتفت وتقول لي ياه الأولى عنده هو الذي يرجحه؟ يقول نأخذ بسند الرواية الثانية وإن لزم منه طرح ظاهر الرواية الأولى. نحن نقول لا أولوية للأخذ بسند الرواية الثانية وطرح ظاهر الرواية الأولى، فإنه كما يجب العمل بالسند يجب العمل بالظهور. بل لعل الأولوية على عكس ما تقول. كيف؟ لأنه هذا الكلام التفتوا له، لأن درسنا الجديد في هذا اليوم يرتبط بهذه الجملة التي راح نبينها. بل لعل عكس ما تريده هو الأولى. كيف؟ لأنه لو سلمنا بقاعدة الجمع وأخذنا بها يلزم طرح ظهورين، اثنين، ظهور هالرواية وظهور تلك. بينما إذا لم نأخذ بهذه القاعدة ماذا يلزم؟ طرح ظاهر رواية واحدة. لا طرح ما أقصى ما يلزم طرح ماذا؟ سند. لا تقول ظاهر رواية واحدة، يلزم طرح ماذا؟ سند الرواية الثانية من دون طرح ماذا؟ ظهورين، بل ظهور الرواية الأولى سوف نحافظ عليه. هذا كله بيناه في الدرس السابق. الشيخ رضوان الله عليه درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. يقول هذا الكلام الأخير فيه تأمل. أنت قلت لو أخذنا بهذه القاعدة يلزم طرح ظهورين، ظهور هذه الرواية وظهور تلك، بينما لو لم نقبل هذه القاعدة أقصى ما يلزم طرح ماذا؟ سند الرواية الثانية مع التحفظ على ظهور الرواية الأولى، فلا يلزم طرح ظهورين. الجواب الشيخ الأنصاري هذا الكلام يقول مردود. يقول أنت قلت يلزم طرح ظهورين، هذا باطل. لو أخذنا بالقاعدة لا يلزم طرح ظهورين بل يلزم طرح ظهور واحد. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بهذه القاعدة صحيح يلزم طرح ظاهر الرواية الأولى التي سندها مسلم وصدورها واحدة، قلنا من رواية صدورها مسلم، فيلزم طرح ظاهر هذا صحيح، فيلزم طرح هذا الظهور، ولكن أين الظهور الثاني الذي يلزم طرحه؟ لابد تريد أن تقول الرواية الثانية أيضا يلزم طرح ظهورها. الجواب الرواية الثانية لم يثبت صدورها، حتى يثبت لها ظهور حتى يلزم طرح ظهورها، فإن طرح الظهور فرع ثبوت الظهور، وثبوت الظهور فرع ثبوت الصدور، والذي ثبت صدوره فقط وفقط ماذا؟ هي الرواية الأولى. فالرواية الأولى ثبت صدورها فثبت ظهورها، فإذا لم نأخذ بظهورها يقال هذا طرح للظهور. أما الرواية الثانية لم يثبت صدورها فلم يثبت ظهورها فلا يلزم طرح ظهورها. فإذا كيف تقول لو أخذنا بقاعدة الجمع يلزم طرح ظهورين، ظاهر الرواية الأولى ظاهر الرواية الثانية، هذا باطل. أقصى ما يلزم طرح ظهور واحد، لأن هذا تكرار قاعد أكرر، لأن الرواية الأولى ثبت صدورها فثبت ظهورها، فإذا لم نأخذ بالظهور يلزم طرح الظهور. أما الرواية الثانية لم يثبت صدورها، فإذا ما ثابت صدورها فعدم الأخذ بظاهرها لا يصدق عليه. عليكم السلام ورحمة الله. فعدم الأخذ بظاهرها لا يصدق عليه طرح الظهور، فلا يلزم من الأخذ بقاعدة الجمع طرح ظهورين، بل أصلا ما يلزم طرح ظهور واحد وهو ظاهر تلك الرواية الأولى. أقول هذا من الشيء قدس سره لم نفهمه، صحيح ما أفاده جيد، وهو ماذا الذي أفاده؟ أن طرح الظهور فرع ثبوت الظهور، وثبوت الظهور فرع ثبوت الصدور، صحيح. لكن نقول للشيخ بناء على قاعدة الجمع الذي صدر كم رواية؟ فقط الأولى والثانية أيضا. إذا فرض الأولى بلي ما أفاده الشيخ كنت، لكن بناء على قاعدة الجمع نقول بصدور كلتا الروايتين، ومع صدور قولنا بصدور كلتا الروايتين يلزم ثبوت ظهور كلتا الروايتين، فعدم الأخذ بهذا ظهور هذه وظهور تلك يلزم منه طرح الظهورين. كيف قال؟ ما افتهمنا، والله ما افتهمنا، ما أدري شلون بعض أشياء ما أدري شلون تصير، ما أدري على أي حال مسهل تأويله بعد، ما أدري على أي حال. يلا أبويا خلنا نمشي. لكنه فاسد، لكنه يعني هذه الأولوية التي ذكرت من أن على قاعدة الجمع يلزم طرح ظهورين فاسد. ليش يابه هاي الأولوية؟ بل قد يتخيل العكس من حيث أن في الجمع ترك التعبد بظاهرين وفي طرح أحد ما ترك التعبد بسند واحد، هذا الكلام الأخير بل قد يتخيل العكس من حيث أن هذا فاسد، من حيث أن ترك التعبد بظاهر الرواية الثانية الذي ما ثابت صدورها هذا ما يقال له طرح الظهور، لأن ما ثابت الظهور، لأن الظهور فرع الصدور والذي ثابت صدور الرواية الأولى. من حيث أن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره، والذي ثبت التعبد بصدوره الرواية الأولى فقط قلنا المتفق على الصدور، من حيث أن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره ولم يحرص كون صادر عن المتكلم، وما هو؟ وهو ما عدا الواحد المتيقن. الواحد المتيقن رواية الأولى تلك صادرة فلها ظهور فعدم الأخذ بظهوره وقال له طرح الظهور، أما ما عدا هو الرواية الثانية ما ثابت صدورها فما ثابت ظهورها، وهو ما عدا الواحد المتيقن العمل به ليس مخالفا للأصلي. أي ليس مخالفا للأصلي جواب المن؟ لأن ترك من حيث أن ترك التعبد بهذا ظاهر الرواية الثانية ليس مخالف للأصلي. ليش ليس مخالف؟ لأن ظهور ما ثابت، حتى عدم الأخذ بذلك الظهور وقال له طرح للظهور وبالتالي ترك لأصالة الظهور ومخالفة لأصالة الظهور، بل التعبد غير معقول بظاهر الرواية الثانية لأن ما ثابت صدورها فما ثابت ظهورها، التعبد غير معقول. إذ لا ظاهر حتى يتعبد به وليس مخالفا للأصل وتركا للتعبد وليس ياهو وليس يعني طرح عدم الأخذ بظاهر الرواية الثانية ليس مخالفا للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد به. إذ لا ظهور يا أخي مولانا لأنه لا صدور. وإحنا قلنا هذا الكلام واقعا ما افتهمناه كيف. ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه الوجه الثاني يا أخي لهذه القاعدة أن يقال لو كان عندنا خبران وكل منهما قطعي من حيث السند. مثل من؟ قولوا وياي مثل من؟ مثل متواتره وكان متعارضين من حيث الدلالة ماذا تفعل؟ جاوب تؤول الدلالة تؤول الظهور ولا تطرح قولوا وياي شنو؟ سند وصد لأنهما قطعيان. نقول في مقامنا كذلك في مقامنا وإن كان الخبران ظنيين من حيث الصدور ولكن بعد الالتفات إلى أدلة الحجية أدلة حجية خبر الواحد يصير هذان الخبران بمثابة ال شنو قطعيين بمثابة القطعيين صدورا فكأنهما قطعيان من حيث الصدور فيجب تأويل دلالتهما. فنؤول الدلالة ونحافظ على الصدور. والجواب هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه هناك يعني في القطعيين الظهور لا يعارض الدلالة لا تعارض السند لأن السند قطعي والدلالة ظنية والظني لا يقف أمام القاطعي بل المعارضة من أين تكون؟ من السند. فالسند يصير قرين على تأويل الدلالة لأن السند قطعي فيؤول ماذا؟ الدلالة فتؤول الدلالة لأجله. هذا هناك. فلذلك نحافظ على السندين لأن الدلالة ما دام الظنية لا تعارض السند ونؤول الدلالة لأن السند ما دام قطعي يصلح أن يعارض ويصير قرين على تأويل الدلالة. هذا في ذاك المقام. وأما في مقامنا المفروض السند ظني فما دام السند ظني حينئذ يصلح للدلالة التي هي الدلالة ماذا قلنا ظنية أم قطعية في موردنا ظنية أيضا يصلح أن تصير قرينة على طرح السند. ليش تصلح أن تصير قرينة؟ لأنه إذا الدلالة لم تطرح السند سوف يثبت يثبت السند يعني الصدور. فإذا ثبت السند والصدور ماذا يلزم؟ طرحوا ماذا قلوا ياي؟ الظهور. فإذا الظهور لأجل أن لا يطرح هو من الأول يطرح ماذا؟ السند. الحاصل لا أطيل يا أخي هذا الحكي بعد ما يحتاجه للتطويل. بالتالي لا ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني لا ترجيح للسند على الظهور، إذ كما يجب العمل بالسند كذلك يجب العمل بالظهور. وإذ المطلب صار واضح، بس الشيخ اكو عدة حكي بعد احنا ما خلنا نحكي، ما دام هو قاعد يحكي خلنا نحكي احنا حتى تطلع العبارة. وإن شئت قلت في مقامنا الأمر يدور بين أمور أربعة، إما أن نأخذ بالسندين ونطرح الظهورين، وهذا من يريد؟ صاحب القاعدة. وإما أنه لا، نأخذ بسند واحد وظاهر واحد ونطرح سند الثانية وظهور الثانية، وهذا نحن الذي نريده. طبيعي بعدك احتمالات أخرى، لكن لا يتبناها نحن ولا يتبناها باطلة في نفسها. مثل احتمالات البقية ماذا؟ نأخذ بالظهورين ونطرح السند، هذا باطل في نفسه، ما يمكن هذا. أو احتمال رابع ما أدري شلون يصير، احتمالات معقولة بالنسبية، الأول اللي بيريده صاحبنا والثاني اللي بي احنا نريده. خب ياهو الأولى، يلا خلنا نجرى عملية ماذا؟ مقارنة ومقايسة. ياهو الأولى، ما يقوله صاحبنا وما نقوله احنا؟ الأولى ما احنا نقوله، الأولى ما احنا نقوله. ليش؟ لأن بناء على ما يقول هو ماذا يلزم؟ يلزم طرح، يلزم طرح ظهوري. أما على ما نحن نقول ماذا يلزم؟ يلزم طرح سند الرواية الثانية فقط، فشيء واحد يلزم لا اثنين. قد واحد منكم يقول لي شيخنا ظهور عمات، أحسنت، يقول جوابه ثبوت الظهور. قبل قليل قلنا فرع ثبوت الصدور، إذا لم يثبت الصدور فلا ظهور حتى يلزم طرح على أي حال. إذن على هذا الأساس ما نقوله إحنا لعله أولى. انتهى يا أخي. بلي لا لا ظني من الأول أفهرس حتى أطبق العبارة. الدليل الثاني على هذه القاعدة أن يقال لو كان عندنا خبران قطعيان، ولكن من حيث الدلالة كان يوجد تنافي، ماذا كنا نفعل؟ كنا نؤول الدلالتين لأجل السندين. هنا أيضا كذلك نقول بأن السندين وإن كانا ظنيين، لكن بعد مجيء دليل الحجية الذي يقول خبر الثقة حجة، يصير الظنيان بمثابة القطعيين، فيجب تأويل الدلالتين، وهذا ما يريد القائل بهذه القاعدة. والجواب أن يقال فرق بين ذاك المقام وهذا المقام. هناك ما دام السند قطعي فالدلالة إذن لا تقف معارضة أمام السند، أمام القطع لا تقف لأن ظنية، بينما السند يقف أمام الدلالة فيؤول الدلالة لأنه قطعي وتلك ظنية، وهذا بخلاف في المقام. فإن كل من السند والدلالة ظني، فيصلح كل منهما لطرح الآخر. يعني نقول على أنه ماذا هكذا، بل كما السند يصلح لطرح الظهور كذلك، وهو الذي تريد أنت، كذلك الظهور يصلح لطرح السند. ثم قلت وإن شئت، يعني كل واحد منهم ما ظني، وإن شئت قلت هذا الذي قلنا في مقام الأمور تدور بين أربعة بين احتمالات متعددة، إما الأخذ بالسندين وطرح الظهورين وهو ما تقول أنت، وإما الأخذ بسند واحد وظهور واحد وطرح ماذا سند الثاني وظهور الثاني، وما نقول نحن أولى، لأن ما تقول أنت يلزم منا طرح ظهورين، أما ما نقول نحن ما يلزم منا إلا طرح ماذا سند الرواية الثانية من دون طرح ماذا لظهورها، لأن ظهور ما إلها بعد طرح السند لا ظهور لها حتى يلزم طرح الظهور. طبق العبارة. يقول ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه مما ذكرنا، شنو مما ذكرنا؟ من أن العمل بالظهور طرح الظهور فرع ثبوت الصدور، من هذا يظهر فساد الدليل الثاني وجه الثاني، فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الإمارة فيهما وقلنا بأن الخبرين معتبران سندين فيصيران كمقطوعي الصدور، فإذا صار كمقطوعي الصدور نقول لا أشكال ولا خلاف في أنه إذا وقع تعارض بين ظاهرين مقطوعي الصدور كآية أو متواترين وجب تأويلهما، والعمل على خلاف ظاهرهم بخلاف ظاهرهما. ليش؟ لأن القطع بالصدور يصير قرينة، فيكون القطع بالصدور عن المعصوم قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين. خلي ير خلي لك. خب الشيخ يقول هذا قياس مع الفارق، اتضح الجواب وتوضيح الفرق وفساد القياس هذا أن وجوب التعبد هناك في القطعيين الظهور لا يعارض السند، السند ما دام قطعي الظهور لا يعارض، بل الذي يعارض السند سيقف أمام الظهور في الأول الظهور، أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر. هل وين هناك في القطعيين وفيما نحن فيه؟ لا، الأمر بالعكس، فيما نحن فيه من نقول بالعكس، كل منهما يصلح لذلك، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند، لأن اثنيناتهم ظني. وبعبارة أخرى، هذا إن شئت قلت الذي أنا بينت، إن شئت قلت قاعد يبين الشيء، العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والظهور اثنينات بالنعمة، نقول صادرات النعمة بظهورهن بمعنى الحكم بصدور وإرادة الظاهر، ما باثنينات غير ممكن، والممكن من هذه الأمور الأربعة، الأمور الأربعة شنو هي؟ القول بصدور هذا وصدور ذاك هاي اثنين، والعمل بظهور هذا والعمل بظهور ذاك هاي مات اثنين، اثنين زائد اثنين صار أربعة، الممكن من ضمن الأربعة اثنان لا غير، اثنان شنو هو؟ الذي ذاك يقوله والذي احنا نقوله، اما الاخذ بالسندين وهو الذي ذاك يريده صاحبنا القائل بهذه القاعدة، واما الاخذ بظاهر وسند من احدهما ونطرح السند والظاهر من الرواية الثانية وهذا الذي احنا نقوله، فالسند الواحد منهما من السند من الرواية من السندين متيقن الاخذ احد السند وهو رواية الاولى سند الواحد متفق نحن وهو اثنين نقول به، وطرح احد الظاهرين. خب اي ظاهر يلزم طرح على ما نحن نقوله، على الذي احنا نقوله، لابد تريد تقول شنو؟ ظاهر الرواية الثانية، وهو ظاهر الرواية الثانية الاخرى الذي ما متيقن الاخذ بسند ايه طرحه، طرح ظهورها ليس مخالفا للاصلي. ليش؟ لان المخالف للاصل ارتكاب التأويل في الكلام، تأويل الظهور في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره بعد ما يثبت صدوره، فيدور الامر حينئذ بين مخالفة احد اصلين، يعني بين على انه نطرح شنو اما مخالفة ويقو اذا ثبت صدور الكلام الثاني، يدور الامر حينئذ بين مخالفة اصلين، شنو مخالفة اصلين؟ اما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد، يعني نطرح سند الرواية الثانية، وإما مخالفة الظاهر، بل العفو من أول يا أخي، فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به، وطرح أحد الظاهرين وهو ظاهر الآخر غير متيقن الأخذ به، ليس مخالفا للأصل. ليش؟ لأن المخالف الأصل شنو هو؟ أن نفتك بالتأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره. شوية أوقف يا أخي. لأن المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد، يكون ثابت التعبد بصدوره، حينئذ ماذا تأويله؟ يقال له طرح للظهور. وأما إذا ما ثابت صدوره فعدم الأخذ بظهوره لا، يقال له طرح للظهور. خب الآن قف هنا. إذا يدور الأمر بين حضرة جنابك الذي تقوله، وماذا يلزم من الذي أنت تقوله؟ طرح ماذا؟ طرح الظهور، أصالة الظهور، ظهور هذا الخبر وظهور هذا الخبر. وبين ما نحن نقول، ماذا نحن نقول؟ أقصى ما يلزم ماذا؟ طرح من؟ سند الرواية الثانية، من دون طرح ظهورها، لأن ظهورها ما ثابت إذا صدورها ما ثابت. فيدور الأمر بين أن نطرح سند الرواية الثانية وهو ما نقوله نحن، وبين طرح ظاهر الرواية الأولى الذي ثابت صدورها، الرواية الأولى ثابت صدورها على رأيك أنت القائل بالجمع، يلزم طرح ظاهر الرواية الأولى ولا مرجحية لما تقوله على ما نقول. فإذا يدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين، إما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد وهو الرواية الثانية، وهو هذا الذي احنا نقوله، على رأينا يلزم طرح الصدور في الرواية الثانية، وبذلك نخالف دليل حجية الصدور، حجية خبر الواحد. وإما نخالف ماذا؟ الظهور في متيقن التعبد، يعني خالف الظهور في الرواية الأولى الذي متيقن التعبد بها، وهذا الذي اتحضر جنابك تتبنى، وأحدهما ليس حاكما على الآخر. أحدهما يعني ياه قصد من أحدهما هنا المناسب، يعني مخالفة الظاهر في الرواية الأولى ليس حاكما، على طرح السند في الرواية ليس حاكما ماذا؟ مخالف للظهور في الرواية الأولى ليس، بلي ليس حاكما، يعني ما تقوله أنت ليس حاكم على ما نقول، ما تريده ليس حاكم على ما نقول. أنت ماذا تريد؟ تريد طرح الرواية الأولى والأخذ ماذا؟ طرح ظاهر الرواية الأولى والأخذ بمن؟ بسند الرواية الثانية. نحن نقول ماذا؟ طرح سند الرواية الثانية هو الأولى عندنا من طرح ظاهر الرواية الأولى. ما تقوله أنت ليس المقدم على ما نقول، وأحدهما ليس حاكما على آخر، لأن الشك فيهما مسبب ماذا؟ عن ثالث، يعني ليس أحدهما سببي والآخر مسببي، بل هما ماذا؟ مسببان عن شيء ثالث، والشيء ثالث ماذا؟ وهو العلم الإجمالي بأن أحدهما لم يثبت التعبد به. عندنا علم إجمالي بأن أحدهما لم يثبت التعبد به، إما ظاهر الرواية الأولى وإما سند الرواية الثانية. هذا العلم الإجمالي صار سببا لهذا الشك، من دون أن يكون هناك سببية بين هذين. فيتعارضان. ومنه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند. هذا هو الوجه الثالث على هذه القاعدة مع إبطاله، أن يقال لو كان عندنا روايتان، واحدة من حيث السند ظنية ومن حيث الدلالة قطعية نص، والرواية الثانية ظنية من كلتا الجهتين سندا ودلالة، هنا ما هو الموقف؟ هنا العلماء ماذا يقولون؟ يقولون نقول بصدورهما، كلا السندين ظني مفروض، ونؤول ظاهر الرواية الثانية بسبب ماذا؟ الدلالة القطعية في الرواية الأولى. إذن نقول بصدورين بأنهما صادران، في مقامنا أيضا نقول كذلك. فلنقل بالصدورين ونؤول دلالتين، هذا الدليل الوجه الثالث. رده ماذا؟ واضح بحسب الظاهر. نقول فرق بين ما ذكرت وبين مقامنا. فيما ذكرت المفروض احدى الدلالتين قطعية، وما دامت الدلالة قطعية فهي تصلح لتأويل ماذا؟ أقولوا ياي تلك الدلالة الثانية الظنية. فلذلك نقول بصدورهما ونؤول الرواية الثانية لأجل أن الرواية الأولى دلالة قطعية. بس لعل قائل منكم يقول شيخنا أصلا لماذا نقول بصدورهما؟ ليش نقول بني صادرات ثم نؤول الثانية لأجل الأولى؟ الجواب، السبب في ذلك هو أن بين نفس السندين لا توجد معارضة، فإن سند الرواية الثانية الظنية الدلالة لا يعارض سند الرواية الثانية، لا يعارض سند الرواية الأولى، ويمكن كلتاهما صادر، ولكن ظاهر الرواية الثانية لا يراد، فبين نفس السندين لا تعارض، فسند الرواية الثانية لا يعارض سند الرواية الأولى، ولا يعارض أيضا، هذا سند الرواية الثانية الذي ظنيت الدلالة، لا يعارض دلالة الرواية الثانية نفسها، وهذا واضح. هذا مو واضح، ليش واضح؟ لأن الرواية الثانية لا يمكن سندها يعارض ظهورها، يعني المعارضة ما تتصور إلا بين شيئين، لا تتصور ماذا؟ في شيء واحد. وأيضا سند بني التعبيرات يا أخي التفتي حتى العبارة تتضح، وأيضا سند الرواية الثانية لا يعارض دلالة الرواية الأولى القطعية، لأن هذا السند ظني وذاك دلالة قطعية، ولا يصلح لهذا السند الظني أن يعارض تلك الدلالة القطعية. إذن المعارضة بين من وبين من؟ بين سند هذه الرواية الثانية وبين من؟ وبين دلالة الرواية الثانية المنضم إلى سندها، يعني بعدما يثبت الرواية الأولى دلالة القطعية، إذا ثبتت، ودلالة القطعية متى تثبت؟ إذا السند كان ثابت، ولا الدلالة القطعية ما تثبت؟ إذا ثبتت الدلالة القطعية بسبب ثبوت السند حصلت المعارضة، ويا من ويا سند الرواية الثانية. وتلك الرواية الأولى التي سندها ظني ودلالة قطعية تصلح لأن تحكم لمن تحكم على الرواية الثانية. ليش؟ لأن دلالة قطعية، فما دامت قطعية تصلح لأن تؤول الدلالة الثانية، دلالة الرواية الثانية. ما فيها تعارض يعني شنو؟ هو هذا، لأنه هو هذا قاعد نقول بعد. هو هذا ماذا كلامنا إحنا؟ فالخلاصة لا وجه للقياس على المقام، يعني الشيخ طول رضوان الله على علايحة. خلاصة أفارس ماذا من الأول؟ الوجه الثالث أن يقال بأنه كما لو كان عندنا روايتان، واحدة ماذا قطعية، واحدة من حيث السند ظني ومن حيث الدلالة قطعية، والثانية من حيث السند ماذا ظنية ومن حيث الدلالة ماذا ظنية. هناك ماذا نفعل؟ نقول بالصدورين نجمع بهما من حيث الصدور ونؤول ماذا دلالة الظنية لأجل القطعية كذلك في مقام. الجواب أن يقال هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأجل أنه ما دامت الدلالة في واحدة قطعية تصلح هذا التي لها دلالة قطعية لأن تتقدم على من وتؤول ماذا هذا الذي دلالته ماذا ظنية. هذا القرينة ماذا على التأويل القطعي صالح أن يكون قرينة على تأويل الظني. وهذا بخلاف في مقام المفروض كلا الدلالتين ظنية وأطال من جهة أخرى ماكو حاجة بعد الإعادة لغاية يقول. ومنه يظهر فساد قياس ذلك، يعني قياس مقامنا بالنص الظني السند، يعني الرواية هي نص من حيث الدلالة لكن سندها ظني، قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهري، يعني مع رواية ثانية لها ظهور، حيث يوجب الجمع بينهما بطرح حيث يوجب، ما نقرأها يوجب، حيث يوجب الجمع سبدال يوجبها الناس وكان يقول يجب مو أحسن، حيث يجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. سند النص وإن كان ظني السند الحافظ عليه، فتبين أنه دائما السند الحافظ عليه من أول الدلالة أمن في مورد أنا شو نقول. يقول اتضح ضعفه، توضيحه أن سند الظاهر، ظاهر يعني الرواية الثانية الذي أنا عديتها رواية ثانية، سندها لا يزاحم دلالته، دلالته يعني دلالة من؟ هو دلالة نفس الشيء يسمونه هذا الظاهر الرواية الثانية. ليش؟ لأن السند، لأنهما من شيء من رواية واحدة، وفي الرواية الواحدة سند الرواية الواحدة لا تعارض دلالة ثانية. واضح الشيخ الأنصار ما شلون قاعد يجيب ذن الأشياء بديهية، لذلك هو غير الرجال بديهية، لأن الشيء الواحد سنده ما يمكن أن يعارض ماذا دلالته، ولا سند النص يعني وسند الرواية الثانية ما يمكن أن يعارض سند الرواية الأولى. ليش؟ لأن بين نفس السندين بما هما سندان لا تعارض، إذ يمكن كل السندين صادر كل رواته صادرة إن كان هو موجود ولكن الدلالة غير مرادة، فبين السندين لا تعارض. ولا سند النص ولا دلالة النص يعني وسند الرواية الثانية لا يعارض ذلك القطع الدلالة القطعية من الرواية الأولى. ليش ما يعارضه؟ إذ يمكن الرواية الثانية سندا صادرة وتلك أيضا دلالتها ثابتة، اثنينات يمكن اجتماعا واقعا. شلون يمكن اجتماعا؟ وذلك بأن نقول الرواية الثانية ظهورها لا يراد، إذا ممكن إذا ظهورها لا يراد الرواية الثانية إذن يمكن أن يجتمع سند الرواية الثانية مع دلالة الرواية الأولى. إذن يا أخي المعارضة بين من وبين من؟ المعارضة في الحقيقة بين من وبين من؟ بين وأما سند النص ودلالته ودلالة النص فإنما يزاحمان ظاهره. يقول المزاحمة في الحقيقة تصير بين من وبين من؟ بين سند الرواية الأولى وظهورها، إنما أدخل السند من الرواية الأولى في الحساب لأنه لولا السند لولا ثبوت الصدور دلالة قطعية لا تثبت. ثبوت الدلالة القطعية فرع ثبوت الصدور. تلك تعارض ماذا تعارض؟ دلالة الرواية الثانية وهي متقدمة لأن تلك نص وهذه ظاهر، والشك في إرادة الظهور ناشئ من النص. النص دائما حاكم ومتقدم، لذا يقولوا أما سند النص ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره يعني ظاهر الرواية الثانية لا سنده. ما يزاحمن السند، ليش ما يزاحمن السند؟ لأجل على أنه قلنا يمكن سند الرواية الثانية صادر الرواية الثانية لكن ظهورها مع مراد، فبين السندين لا تزاحم. وهما حاكمان على ظهوره وهما يهوهما، يعني سند النص ودلالة النص، يعني الرواية الأولى بسندها ونصها حاكمان على ظهور الرواية الثانية. ليش؟ لأن من آثار التعبد بالنص به يعني بالنص بالرواية الأولى رفع اليد عن ذلك الظهور، لأن الشك في الظهور في إرادة الظهور مسبب عن الشك في التعبد بالنص. إنما نشك في أن الظهور هل عبدنا به لأجل أننا نشك في أنه هل عبدنا بالنص أم لا. إذا عبدنا بالنص حتما الظهور ما مراد، جزما الظهور ما مراد. وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر. هذا هو الوجه رقم 4 لإثبات هذه القاعدة، أن يقال لو كان عندنا خبر له ظهور من دون معارف، من دون معارف، ولكن كان هذا الظهور مخالفا للإجماع بين المسلمين، ماذا نفعل مع هذا الخبر؟ لا نطرح الخبر من حيث صدوره، بل نسلم بصدوره، نقول صادر صادر، ولكن نؤول ماذا؟ دلالته لأجل الإجماع. فتبين دائما يا أخي السند نتحفظ، نتحفظ عليه، وإنما نؤول الدلالة في مقامنا. أيضا كذلك نقول لو اجتمع خبران نحافظ على السندين ونطرح الدلالة. الشيخ يقول هذا قياس مع الفارق، لماذا؟ لأنه في مقامنا الأمر يدور بين من وبين من، بين طرح سند من رواية وهي رواية ثانية، وبين طرح ماذا؟ ظهور الرواية الأولى كما تقدم عندنا. الأمر يدور بين أمرين ولا مرجح لأحد معنى الآخر. وهذا بخلاف في المثال الذي ذكرت، فإن الأمر يدور بين ماذا وماذا، لا يوجد اثنان. إما أن لا نأخذ بسند الرواية، وإما ثانية ما موجودة، إما ثانية ما موجودة. فالأمر لا يدور بين أمرين في المثال الذي ذكرته، فيتعين حينئذ نأخذ بالسند ونؤول لأجل الإجماع الرواية الدلالة. وهذا بخلاف في مقامنا، في مقامنا الأمر يدور بين أمرين، بين سند الرواية الثانية وبين ظهور الرواية الأولى، ولا مرجح للأخذ بسند الرواية الثانية وطرح ظهور الرواية الأولى. طبق العبارة بسرعة. ومما ذكرنا وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك، يعني موردنا بما إذا كان خبر بلا معارف لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنه يحكم بمقتضى اعتباري سنده. نقول سنده ما اعتبر بأدلة حجية السند، نحكم بإرادة خلاف ظاهره من مدلوله، نقول الظاهر لأجل الإجماع. فالإجماع لا يطرح السند، فقط يؤول الدلالة، فالسند نحافظ عليه دائما، موردنا أن نحافظ على السند. الجواب، هذا الجواب يقول ظاهر الضعف. لكن هذا الجواب لا دوران هناك. يقول في المثال الذي ذكرته لا يوجد الدوران بين أمرين، لا دوران بين طرح السند والعمل بالظاهر بخلاف في موردنا، وبين العكس. العكس هو يعني أخذ العمل بالسند وطرح الظاهر. بلي لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر، يعني إما نطرح السند ونعمل ماذا بالظاهر، هذا كما نحن نقول، حيث نطرح سند الرواية الثانية ونأخذ بظاهر الرواية الأولى، وبين العكس، العكس الذي أنت ماذا تقول، نحافظ على السند الرواية الثانية ونطرح ظاهر الرواية الأولى الذي أنت تقول. يقول هذا الدوران بهذا الشكل في هذا المثال الذي ذكرته ما موجود. ليش؟ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر وأي شيء في المقابل موجود، ما في شيء بعد، ظاهر هي ظهورها ما تسقط بعد، فالشيء في المقابل ما موجود، لم يبقى مورد للعمل بظاهره، يعني ما يدور الأمر هذا الخبر واحد بين أن نطرح سنده ونطرح ظهوره، لا لا، دوران ما موجود، إذا طرحنا سنده ظهور ما يبقى له، بخلاف ما نحن فيه مفروض موجود روايتين يمكن طرح سند واحدة والأخذ بظهور الثاني وبالعكس. فإن إذا طرحنا سند أحد الخبرين وهو سند الرواية الثانية كما نحن نقول، أمكننا العمل بظاهر الآخر ظاهر الرواية الأولى، ولا مرجح لعكس ذلك الذي أنت تريده يا مولانا، بل الظاهر نقطة، بل الظاهر هو الطرش لأن المرجع إلى آخرين، نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.